السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلي اللهم وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا اليوم هو الدرس السادس من دروس الباعث الحثيث. وقبل أن أبدأ بالدرس أذكر الأخوة الذين تابعوا معنا دروس البيقونية ودروس الباعث أن يرسلوا إلي أسماءهم ومعرفهم في غرفة نور الإسلام، أحتاجها. وبعد أن ننتهي من الحسن إن شاء الله سأضع بعض الأسئلة للأخوة الذين داوموا معنا حتى أختبر المستويات. معنا اليوم النوع الثاني وهو الحسن. قال المؤلف رحمه الله: وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. الحسن لغة هو ضد القبح، وأما اصطلاحا فسيأتي تعريفه بإذن الله تعالى. أما المسألة الأولى التي بدأ بها المؤلف رحمه الله فهي مسألة الاحتجاج بالحديث الحسن، هل الحديث الحسن يحتج به أم لا، وهل حصل خلاف بين أهل العلم في الاحتجاج به أم لا. يقول المؤلف هنا رحمه الله: وهو أي الحسن في الاحتجاج به كالصحيح، أي أنه محتج به عند الجمهور. قوله هنا عند الجمهور يقتضي ماذا؟ أن فيه خلافا، أن العلماء اختلفوا في الاحتجاج بالحديث الحسن، فالجمهور يقبلونه وبعض أهل العلم يردونه. لكن هل هذا الكلام على إطلاقه؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل عن غير واحد من أهل العلم أنهم نقلوا الاتفاق على أن الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح. نقل الحافظ ابن حجر عن غير واحد من العلماء أنهم نقلوا الاتفاق على الاحتجاج بالحديث الحسن، وهنا مقتضى كلام المؤلف أن الاحتجاج بالحديث الحسن مذهب الجمهور. والتوفيق بين القولين هو أن هناك فرقا بين الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره. أما الحسن لذاته فاتفق العلماء على الاحتجاج به، وأما الحسن لغيره فهو الذي وقع عليه الاختلاف في الاحتجاج به والجمهور على الاحتجاج به، أي أنه محتج به. ومن جميل ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله، ولا أعرف أحدا سبقه إلى هذا الاستدلال، أنه استدل بقول الله تبارك وتعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أي في الشهادة. فاستدل الشيخ رحمه الله على حجية الحسن لغيره بهذه الآية، وهو دليل قوي، أي كما قوت رواية شهادة إحدى المرأتين شهادة الأخرى، كما قوت شهادة إحدى المرأتين شهادة الأخرى، كذلك تقوي رواية الراوي الضعيف تقويها رواية ضعيف آخر، وهو استدلال قوي وفي محله. فالقول الصحيح هو قول الجمهور أن الحسن لغيره يحتج به، والحسن لذاته اتفقوا على الاحتجاج به كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت. هذا ما يتعلق بالاحتجاج بالحديث الحسن. وهذا النوع يقول المصنف رحمه الله، وهذا النوع أي الحسن لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين لنا السبب الذي اختلف العلماء في تعريف الحديث الحسن لأجله. لماذا اختلف العلماء في تعريف الحديث الحسن؟ حصل بينهم خلاف كبير وانتقادات واعتراضات على تعريف الحديث الحسن، فلماذا حصل هذا بينهم؟ يقول المؤلف رحمه الله لأنه يقع في الوسط بين الصحيح والضعيف، بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر أي في نظر المحدث الذي يريد أن يحكم على الحديث بالحسن أو بالضعف، في نظره الحسن في درجة وسطى بين الصحيح والضعيف لا في حقيقة الأمر، وهو أمر نسبي يختلف من شخص إلى آخر، فربما شخص يحكم على رجل بأنه صدوق، آخر يقول هو ثقة، ثالث يقول هو ضعيف، فبناء على ذلك الذي قال بأن هذا الراوي ثقة يقول حديثه صحيح، الذي قال بأن هذا الراوي صدوق يقول بأن حديثه حسن، الذي قال بأنه ضعيف يقول حديثه ضعيف، فلذلك يحصل الخلاف بينهم، أي أن الحسن ليس له ميزان منضبط نستطيع أن نوزنه به ونحكم على الحديث بناء على هذا الميزان، ليست هو كيل معين أو وزن معين نقول إن وصل إليه الراوي صار حديثه حسنا، لا، المسألة تختلف من نظر شخص إلى نظر آخر. هذا هو السبب الذي اختلف العلماء في تعريف الحديث الحسن لأجله. قال المؤلف رحمه الله: وقد تجشم كثير منهم حده، أي تكلف الكثير من العلماء تعريف الحديث الحسن، تجشم أي تكلف بمشقة، وحده أي تعريفه، فتكلف الكثير من العلماء أن يوجدوا تعريفا للحديث الحسن. فقال الخطابي رحمه الله صاحب كتاب معالم السنن شرح سنن أبي داود، قال: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. هذا أول تعريف للعلماء للحديث الحسن، هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. ماذا يعني بقوله ما عرف مخرجه؟ فسرها العلماء بتفسيرين. الأول قالوا معناه ما عرف من أين خرج الحديث شاميا، أي أنه خرج من الشام، خرج من العراق، خرج من اليمن وهكذا. وهذا كيف يعرف؟ قالوا بأن يكون من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده، كقتادة مثلا، قتادة اشتهر برواية حديث البصريين، فإن جاء الحديث عن قتادة علمنا أن الحديث خرج من أين؟ من البصر. وكأبي إسحاق السبيعي مثلا، أبو إسحاق السبيعي اشتهر برواية حديث أهل الكوفة، فإن جاء الحديث عن أبي سعيد علمنا أن الحديث خرج من أين؟ من الكوفة. وكذلك عطاء بن أبي رباح، إن جاء الحديث عن عطاء بن أبي رباح علمنا أن الحديث خرج من مكة، لأن حديث المكيين كثير منه يدور على عطاء، فلما اشتهر عطاء برواية حديث المكيين فصار الحديث إذا جاء من طريق عطاء علمنا أنه خرج من مكة. هذا المعنى الأول الذي ذكره أهل العلم. والمعنى الثاني لقوله ما عرف مخرجه قالوا أي ما عرف رجاله. قالوا لأن كل واحد من رجال الحديث خرج الحديث منه ودار عليه، وهو كناية عن اتصال السند. قوله ما عرف مخرجه قالوا أراد به كناية عن اتصال السند، إذ ما فيه انقطاع وشبه انقطاع هذا لا يعرف مخرج الحديث منه، لا يعرف مخرج الحديث منه. فإذا معنى قول الخطاب ما عرف مخرجه أراد به ما اتصل إسناده. واشتهر رجاله، اشتهر رجاله بماذا؟ الكلام هنا لا يصلح ضابطا للمسألة، لأن الكلام مطلق لم يقيده بشيء معين. قال العلماء وإن كنا نعلم أنه أراد بقوله اشتهر رجاله أنهم اشتهروا بالعدالة والضبط المتوسط وليس الضبط التام، من الضبط التام لصاحب الحديث الصحيح. أما إذا كان الراوي ضبطه متوسطا وليس تاما يكون حديثه حسنا. قال وإن كنا نعلم هذا إلا أنه لفظه ينبغي أن يكون مقيدا. قال أي الخطابي وعليه مدار أكثر الحديث، يعني أن أكثر الأحاديث الموجودة هي من نوع الحسن وليست من نوع الصحيح، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، أي أكثر العلماء على الاحتجاج بالحديث الحسن ويستعمله عامة الفقهاء، أكثر الفقهاء يعملون به. قلت الآن الكلام لابن كثير، فإن كان المعرف هو قوله، يعني إن كان تعريف الحديث الحسن عند الخطابي هو فقط قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله دون تتمة الكلام، قال فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك. الحديث الصحيح عرف مخرجه واشتهر رجاله، عرف مخرجه أي أن إسناده متصل، اشتهر رجاله، اشتهروا بماذا؟ بالعدالة وبتمام الضبط، إذ إنه لم يقيد ولم يقل اشتهر رجاله بالضبط المتوسط كي نخرج الصحيح، لا قال واشتهر رجاله وسكت، إذن يدخل فيه صاحب الحديث الصحيح، ولذلك أورد عليه ابن كثير هذا الكلام. قال فالحديث الصحيح كذلك بل والضعيف، بل الضعيف أيضا يدخل في هذا التعريف، لأن من نوع الضعيف ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، اشتهروا بماذا؟ اشتهروا إما بالعدالة وقلة الضبط أو بعدم العدالة أيضا وبعدم الضبط، المهم أنهم مشهورون، فالشهرة ليس ضابطا دقيقا في هذا الموضع. وإن كان بقية الكلام من تمام الحد، أي إن كان كلام الخطاب في التعريف قوله هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله عليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، قال إن أراد بأن التعريف هو هذا بهذا التمام فليس هذا الذي ذكره مسلما له، أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ما سلم ابن كثير رحمه الله بأن أكثر الأحاديث هي من قبيل نوع الحسن. قال ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، هذا انتقاد. وانتقاد آخر قالوا وهو أيضا لم يشترط عدم الشذوذ وعدم العلة، وهما شرطان معتبران في الحسن. هذا التعريف الأول وهذه الانتقادات عليه. قال ابن الصلاح وروين عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. هذا تعريف ثاني الآن للحسن. قال ابن الصلاح وروين عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. علمنا أن أصلا عندهم من يتهم بالكذب هو من الذي يتهم بالكذب؟ هو الذي عرف بالكذب في كلام الناس ولم يثبت عنه أنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مراد الترمذي هنا عندما ذكر هذا أراد أن يكون راويه لا يبلغ درجة صاحب الحديث الصحيح ولا صاحب الحديث الحسن ولا يشتد ضعفه فيدخل فيه المستور والمجهول ونحو ذلك. هذا مراد الترمذي. قال ولا يكون حديثا شاذا. الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، فإذا كان الحديث شاذا لا يكون حسنا. ويروى من غير وجه نحو ذلك، أي لا يكون للحديث فقط إسناد واحد، لا، يكون الحديث قد روي بإسناد آخر يدعم الإسناد الأول حتى يسمى الحديث حسنا. هذا تعريف الترمذي، هذا تعريف الترمذي للحديث الحسن. قال وهذا إذا كان قد روي. الآن كلام لمن؟ الكلام لابن كثير يريد أن يعترض على هذا التعريف. قال وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله، ففي أي كتاب له قاله؟ وأين إسناده عنه؟ يعني الآن ابن كثير لا يسلم بأن هذا الكلام قد قاله الترمذي أصلا، ويعترض يقول من وين، من أين أتيت به يا ابن الصلاح؟ فتعجب العلماء من إنكار ابن كثير هذا مع سعة اطلاعه وكثرة حفظه رحمه الله، لأن هذا الكلام موجود في آخر العلل الذي في آخر جامع الترمذي. جامع الترمذي في آخره الترمذي وضع كتابا صغيرا اسمه العلل، في آخر هذا الكتاب موجود هذا الكلام للترمذي، فالنقل صحيح من ابن الصلاح ولكن الوهم من ابن كثير رحمه الله. قال تتمة اعتراضه وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع. يعني لا يخلو الأمر من أحد أمرين يا ابن الصلاح، أنت أتيت بهذا الكلام إما أنك نقلته عن الترمذي وأنه قاله فأين هو، أو أنك فهمته استنباطا من كلام أو من عمل الترمذي في جامعه. فإن كان الأول فأثبته من أين ستأتي به، وقلنا بأن الصواب مع ابن الصلاح وهو الكلام موجود في آخر العلل الذي في آخر الجامع. قال فإن كان موجودا من كلام الترمذي فأتي به، وإن لم يكن موجودا وقد فهمته فهما من كلام من عمل الترمذي فليس ذلك بصحيح، لا نسلم لك بهذا الفهم. قال فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. أين وجه الانتقاد؟ قوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي أنه لم يأتي من وجه آخر، ليس له إسناد آخر عند الترمذي رحمه الله، ومع ذلك قال فيه حسن. وفي الكلام الذي أنت نقلته يقول يشترط في الحسن عنده أن يقول ويروى من غير وجه نحو ذلك. طيب إذن المسألة صار فيها ماذا؟ تناقض. فقلنا بأن الكلام هو للترمذي صحيح، فكيف نجمع بين هذا وبين ما ذكره ابن كثير رحمه الله؟ قال أهل العلم الحديث الحسن الذي يقول فيه الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه غير الحديث الحسن الذي عرفه. أي أن الحسن قسمان، القسم الذي عرفه الترمذي هو الحسن لغيره، والقسم الذي يقول فيه هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه يريد به الحسن لذاته. هذا معنى هذه طريقة الجمع بين كلام الترمذي وعمله. فالحسن إذن قسمان، حسن لذاته وحسن لغيره. والترمذي عرف الحسن لغيره وما تطرق للحسن لذاته. بهذه الطريقة نجمع بين كلام الترمذي وبين عمله. ومع ذلك قال أهل العلم تعريف الترمذي للحسن لغيره ليس تعريفا على طريقة التعريفات. فقال ابن الصلاح رحمه الله وقال بعض المتأخرين، قالوا أراد بذلك ابن الجوزي، الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح العمل به. هذا تعريف جديد للحسن، الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل. واعترضوا عليه وقالوا هذا أيضا ليس بمضبوط، بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. إيش هو القدر المحتمل هذا؟ لا نستطيع أن نميز فيه بين الحسن وبين الضعيف مثلا. ثم قال الشيخ رحمه الله وكل هذا مستبهم، أي غير واضح. كلام ابن الصلاح الآن يقول كل هذه التعريفات التي ذكرتها لكم مستبهمة، أي غير واضحة. لا يشفي الغليل، الغليل التي هي حرارة العطش، أي هذه التعريفات لا تروي المتعطش لفهم الحديث الحسن. قال وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، أي تعريفاتهم ممكن أن يدخل فيها الصحيح، وإن كان ناقش بعض العلماء كلام ابن الصلاح وقالوا قد أخرج الترمذي رحمه الله الصحيح، وبعضهم أيضا دافع عن الخطابي، إلا أنها تبقى تعريفات ليست دقيقة. وقد أمعنت النظر في ذلك، أي أكثر النظر والبحث في تعريف كي يصل إلى تعريف الحسن. وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث فتنقح لي واتضح، أي خلص لي واتضح، أن الحديث الحسن قسمان، أي أنه لن يستطيع في النهاية أن يعرف الحسن بتعريف جامع مانع على طريقة التعريف إلا إذا قسم الحسن إلى قسمين وعرف كل قسم على حدة. فقال اتضح لي أن الحسن قسمان، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، يريد أن يعرف الآن الحديث الحسن لغيره، فقال الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، أي أنه لابد أن يكون فيه ضعف، لابد أن يكون في سنده ضعف. الرجل المستور في اصطلاح المحدثين هو الذي عرفت عدالته الظاهرة، وهي ما يعلم من ظاهر حال الشخص، ولم تعلم عدالته الباطنة، هذا المستور في أصله. لكن قال شيخنا الوادعي رحمه الله يعني ولو ضعيفا، أي أنه أراد أن لا يخلو رجال إسناد الحديث من رجل ضعيف لم تتحقق أهليته، أي لم يثبت أنه أهل لقبول الرواية عنه، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهما بالكذب. هنا نبه على ماذا؟ نبه أنه لا ينبغي أن يكون شديد الضعف، صاحب الحسن لغيره لا ينبغي أن يكون شديد الضعف، فإذا كان متهما بالكذب أو مغفلا كثير الخطأ بحيث يقال فيه في سلم الجرح والتعديل ضعيف جدا أو متروك، فمثل هذا لا يصلح في الشواهد والمتابعات، ولا يصلح ولا يستطيع أي ولا تستطيع أي طرق ثانية أن تقوي روايته. فشرط الحديث الضعيف الذي يتقوى ويصبح حسن لغيره هو أن يكون راويه الضعيف ضعيفا ضعفا خفيفا وليس ضعفا شديدا، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه، متن الحديث لفظه أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا روي مثله، مثله يعني مطابقا تماما، أي تريد أن تقوي مثلا على سبيل المثال حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، تريد أن تقويه بحديث آخر، يجب أن يكون إسناد الحديث الضعيف هذا قد روي بنفس المتن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، نفس المتن مثله أو نحوه، أي نفس المعنى، أي لو جاء مثلا برواية ثانية الطلاق يبغضه الله، الطلاق لا يحبه الله، حديث معناه قريب من معنى الأول، ففي هذه الحالة يتقوى به، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه، مثله يعني مطابقا، نحوه أي قريب منه في المعنى، أي بمعناه، نحوه أي بمعناه، وليس شرطا أن يكون مطابقا له، مثله أي مطابقا له، أو نحوه من وجه آخر، أي بإسناد آخر، سواء كان عن نفس الصحابي أو عن غير الصحابي آخر، فيخرج بذلك، أي بمجيئه من وجه آخر، عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، أي كلام الترمذي ننزله على هذا المعنى، أي الحسن لغيره. إذن علمنا أن الحسن لغيره ما هو؟ هو أن يأتي حديث في سنده ضعف، لكن هذا الضعف خفيف وليس شديدا. الضعف الشديد، الحديث إذا كان ضعيفا ضعفا شديدا لا يتقوى أبدا. متى يتقوى؟ إذا كان ضعفه خفيفا، بمعنى أن أحد رواته مثلا قيل فيه فلان سيء الحفظ، فلان ضعيف، فلان لا يحتج به، كلمات تشير إلى الضعف الخفيف في الراوي، مثل هذا إذا وجدنا له متابعا أو شاهدا قبلنا روايته وأصبح حديثه حسنا. أما إذا قيل في الراوي كذاب أو متروك أو هالك أو منكر الحديث، هذا يدل على ماذا؟ على الضعف الشديد، وهذه كلها ستأتي إن شاء الله في سلم الجرح والتعديل، ونعرف هذه الألفاظ ما هو الثقيل منها وما هو الخفيف، ما الذي يدل على الضعف الشديد وما الذي يدل على الضعف الخفيف. فإن كان الراوي ضعفه خفيفا وجاء حديثه من وجه آخر قبل وتقوى وصار حسنا لغيره. قلت: والكلام لابن كثير لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله أعلم، أي لا يمكن أن ننزل ما قاله ابن الصلاح على ما عرفه الترمذي قبل قليل، لأنه لم يثبت عن الترمذي، ولأن الكلام هذا إن كان استنباطا قد أوردنا عليه إرادا، وقلنا بأن كلام ابن الترمذي رحمه الله ثابت عنه، فلا وجه لكلام ابن كثير ولا لاعتراضه هاهنا. قال: القسم الثاني وهو الحسن لذاته، أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، أي أن يكون راويه عدلا مشهور بالصدق وبالأمانة، أي أنه عدل، وفي هذه يتفق مع صاحب الحديث الصحيح، ما في إشكال عندنا في هذا، إنما الافتراق بينهم في ماذا؟ في الحفظ. صاحب الحديث الصحيح حفظه تام قوي جدا، صاحب الحديث الحسن لا، حفظه أقل أضعف، إلا أنه ليس سيئا جدا بحيث يرد حديثه، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان. شفت وين الفرق الآن؟ فرق بين صاحب الحديث الصحيح وصاحب الحديث الحسن بالحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، لأن الراوي إذا انفرد بحديث وعدوه منكرا فهو من أخطائه، فلا يصلح أن يحسن، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا على ما جاء في الصحيح، نفس الشرط. هذا تعريف ابن الصلاح للحسن لذاته، وأقرب التعاريف للصواب، ولا نقول صوابا ولكن أقرب التعاريف للصواب ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو أنه نفس تعريف الصحيح، ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه، هذا هو الفرق، الذي خف ضبطه، ولا نقول عن المقبول عن الضابط كما قلنا في الصحيح، لا، نقول عن الذي خف ضبطه عن المقبول إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. لماذا أعرضنا عن قولنا عن مثله كما قلنا في الصحيح؟ لأنه لا يشترط في الحسن أن يكون جميع رواة السند قد خف ضبطهم، لا، راو واحد فقط، إذا خف ضبطه صار حديثه حسنا، أكثر من راوي من باب أولى أيضا يكون حسنا، لكن ليس من شرط الحديث الحسن أن يكون جميع الرواة قد خف ضبطهم. فلو قلنا عن العدل الذي خف ضبطه عن مثله لأوهم ذلك أننا نشترط أن يكون جميع رواة السند قد خف ضبطهم، لذلك أعرضنا عنها وقلنا عن المقبول، فصار أحسن أفضل تعريف أو أقرب تعريف للصواب لتعريف الحسن لذاته أن نقول هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن المقبول إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا، وهو قريب جدا مما ذكره ابن الصلاح هنا. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي، أي على الحسن لذاته. قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. هذا خلاصة ما ذكر في تعريف الحسن، والخلاصة مرة ثانية أن الحسن ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. والحسن لذاته تعريفه نفس تعريف الصحيح، ما عدا قولنا العدل الضابط، نغيرها ونقول العدل الذي خف ضبطه، وبدل قولنا عن مثله نقول عن المقبول فقط. هذا بالنسبة للحسن لذاته، والفرق بينه وبين الصحيح هو في ضبط الراوي فقط. صاحب الحديث الصحيح ضبط رواته كلهم قد تم، صاحب الحديث الحسن لا، واحد من رواته إذا خف ضبطه عن صاحب الحديث الصحيح أصبح حديثه حسنا لذاته. أما الحسن لغيره فهو الحديث الضعيف الذي في سنده راو ضعيف، ولكن ضعفه ليس شديدا، وجاء ما يدعمه ويسنده صار حديثه حسنا لغيره، أي لم يكن حسنا لأن إسناده جيد، لا، ولكن لغيره، أي لأن غيره قد دعمه. هذا هو الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، لأن صلاة العشاء قريبة عند إخواننا، نجيب عن الأسئلة التي ترد. نعم. قال: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم سؤالي، نسأل الله أن يحسن إلينا وإليكم، هو: هل عرف الإمام الذهبي الحديث الضعيف وهو ما نقص عن كلام غير واضح، والحافظ ابن حجر من نقص عن درجة، كان الكلام داخل بعضه في بعض. قال: هو عرف الإمام الذهبي الحديث الضعيف والحافظ ابن حجر وهو ما نقص عن درجة الحديث الحسن بقليل، وهو ما فقد شرطا من شروط القبول. هل نقول إن تعريف الإمام الذهبي ينطبق على القسم الأول من الحديث الضعيف الذي ينجبر بتعدد الطرق، وتعريف الحافظ بن حجر ينطبق على القسم الحديث الضعيف الذي ينجبر والذي لا ينجبر. وجزاكم الله خيرا. الآن أنا ما عندي فارق بين التعريف الذهبي وتعريف ابن حجر. قال الحديث الضعيف وهو ما نقص عن درجة الحديث الحسن بقليل. أما تعريف الحافظ بن حجر الظاهر أنه يريد ما فقد شرطا من شروط القبول. ما فقد شرطا من شروط القبول. نعم لا شك. إذا كان هذا التعريف الذي ذكرته الآن هو تعريف الذهبي وهو تعريف الحافظ بن حجر للحديث الضعيف. نعم تعريف الحافظ بن حجر يكون شاملا للضعيف الذي ينجبر والذي لا ينجبر. أما تعريف الحافظ الذهبي فيكون نعم منطبقا على الضعيف الذي ينجبر فقط. بالضبط ما ذكرته صحيح. طيب الآخر يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل ينظر العلماء لمعرفة الحديث الحسن إلى السند فقط أم إلى المتن كذلك؟ لا ينظرون إلى السند وإلى المتن. لابد أن يكون المتن خاليا من الشذوذ والعلة أيضا كما ينظرون للصحيح تماما. كما ينظرون إلى الصحيح تماما بالنسبة للحديث الحسن لذاته شروطه نفس شروط الصحيح تماما لا يختلفان أبدا إلا فقط في شرط الحفظ أن أحد رواته قد خف حفظه قليلا عن صاحب الحديث الصحيح. هذا بالنسبة للحسن لذاته. أما الحسن لغيره فنعم أيضا ينظرون إلى المتن. المتن إذا لم يكن منطبقا بعضه على بعض إما مثله تماما أو انطبق معه في المعنى فقط وليس شرطا في اللفظ ففي هذه الحالة يتقوى أحدهما بالآخر. إذا كان ضعفهم ضعف الأول وإذا كان ضعف الأول وضعف الثاني خفيفا في هذه الحالة يتقوى الأول بالثاني وينجبر به. أما إذا كان أحدهما ضعفه شديدا فلا يقوي الآخر. ولا بد أن يكون المتن في الأول وفي الثاني إما منطبقا تماما بنفس اللفظ وبنفس المعنى أو بنفس المعنى وإلا لا ينجبر به. نعم. بقي شيء الذي عنده إشكال في الدروس الماضية. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الأمر كما نتوقع وأن يكون الأخوة جميعا قد فهموا الدرس واستوعبوه جيدا. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصل اللهم وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا اليوم هو الدرس السادس من دروس الباعث الحثيث. وقبل أن أبدأ بالدرس أذكر الأخوة الذين تابعوا معنا دروس البيقونية ودروس الباعث أن يرسلوا إلي أسماءهم ومعرفهم في غرفة نور الإسلام أحتاجها. وبعد أن ننتهي من الحسن إن شاء الله سأضع بعض الأسئلة للأخوة الذين داوموا معنا حتى أختبر المستويات. معنا اليوم النوع الثاني وهو الحسن. قال المؤلف رحمه الله وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. الحسن لغة هو ضد القبح. وأما اصطلاحا فسيأتي تعريفه بإذن الله تعالى. أما المسألة الأولى التي بدأ بها المؤلف رحمه الله فهي مسألة الاحتجاج بالحديث الحسن، هل الحديث الحسن يحتج به أم لا، وهل حصل خلاف بين أهل العلم في الاحتجاج به أم لا. يقول المؤلف هنا رحمه الله: وهو أي الحسن في الاحتجاج به كالصحيح، أي أنه محتج به عند الجمهور. قوله هنا عند الجمهور يقتضي ماذا؟ أن فيه خلافا، أن العلماء اختلفوا في الاحتجاج بالحديث الحسن، فالجمهور يقبلونه وبعض أهل العلم يردونه. لكن هل هذا الكلام على إطلاقه؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل عن غير واحد من أهل العلم أنهم نقلوا الاتفاق على أن الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح. نقل الحافظ ابن حجر عن غير واحد من العلماء أنهم نقلوا الاتفاق على الاحتجاج بالحديث الحسن، وهنا مقتضى كلام المؤلف أن الاحتجاج بالحديث الحسن مذهب الجمهور. والتوفيق بين القولين هو أن هناك فرقا بين الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره. أما الحسن لذاته فاتفق العلماء على الاحتجاج به، وأما الحسن لغيره فهو الذي وقع عليه الاختلاف في الاحتجاج به والجمهور على الاحتجاج به، أي أنه محتج به. ومن جميل ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله، ولا أعرف أحدا سبقه إلى هذا الاستدلال، أنه استدل بقول الله تبارك وتعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أي في الشهادة. فاستدل الشيخ رحمه الله على حجية الحسن لغيره بهذه الآية، وهو دليل قوي، أي كما قوت رواية شهادة إحدى المرأتين شهادة الأخرى، كما قوت شهادة إحدى المرأتين شهادة الأخرى، كذلك تقوي رواية الراوي الضعيف تقويها رواية ضعيف آخر، وهو استدلال قوي وفي محله. فالقول الصحيح هو قول الجمهور أن الحسن لغيره يحتج به، والحسن لذاته اتفقوا على الاحتجاج به كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت. هذا ما يتعلق بالاحتجاج بالحديث الحسن. وهذا النوع، يقول المصنف رحمه الله: وهذا النوع أي الحسن لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين لنا السبب الذي اختلف العلماء في تعريف الحديث الحسن لأجله. لماذا اختلف العلماء في تعريف الحديث الحسن؟ حصل بينهم خلاف كبير وانتقادات واعتراضات على تعريف الحديث الحسن، فلماذا حصل هذا بينهم؟ يقول المؤلف رحمه الله: لأنه يقع في الوسط بين الصحيح والضعيف، بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر، أي في نظر المحدث الذي يريد أن يحكم على الحديث بالحسن أو بالضعف. في نظره الحسن في درجة وسطى بين الصحيح والضعيف لا في حقيقة الأمر، وهو أمر نسبي يختلف من شخص إلى آخر، فربما شخص يحكم على رجل بأنه صدوق، آخر يقول هو ثقة، ثالث يقول هو ضعيف. فبناء على ذلك الذي قال بأن هذا الراوي ثقة يقول حديثه صحيح، الذي قال بأن هذا الراوي صدوق يقول بأن حديثه حسن، الذي قال بأنه ضعيف يقول حديثه ضعيف. فلذلك يحصل الخلاف بينهم، أي أن الحسن ليس له ميزان منضبط نستطيع أن نوزنه به ونحكم على الحديث بناء على هذا الميزان، ليست هو كيل معين أو وزن معين نقول إن وصل إليه الراوي صار حديثه حسن، لا، المسألة تختلف من نظر شخص إلى نظر آخر. هذا هو السبب الذي اختلف العلماء في تعريف الحديث الحسن لأجله. قال المؤلف رحمه الله: وقد تجشم كثير منهم حده، أي تكلف الكثير من العلماء تعريف الحديث الحسن. تجشم أي تكلف بمشقة، وحده أي تعريفه، فتكلف الكثير من العلماء أن يوجدوا تعريفا للحديث الحسن. فقال الخطابي رحمه الله صاحب كتاب معالم السنن شرح سنن أبي داود، قال: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. هذا أول تعريف للعلماء للحديث الحسن، هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. ماذا يعني بقوله ما عرف مخرجه؟ فسرها العلماء بتفسيرين. الأول قالوا معناه ما عرف من أين خرج الحديث، شاميا أي أنه خرج من الشام، خرج من العراق، خرج من اليمن وهكذا. وهذا كيف يعرف؟ قالوا بأن يكون من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده، كقتادة مثلا. قتادة اشتهر برواية حديث البصريين، فإن جاء الحديث عن قتادة علمنا أن الحديث خرج من أين؟ من البصر. وكأبي إسحاق السبيعي مثلا، أبو إسحاق السبيعي اشتهر برواية حديث أهل الكوفة، فإن جاء الحديث عن أبي سعيد علمنا أن الحديث خرج من أين؟ من الكوفة. وكذلك عطاء بن أبي رباح، إن جاء الحديث عن عطاء بن أبي رباح علمنا أن الحديث خرج من مكة، لأن حديث المكيين كثير منه يدور على عطاء. فلما اشتهر عطاء برواية حديث المكيين فصار الحديث إذا جاء من طريق عطاء علمنا أنه خرج من مكة. هذا المعنى الأول الذي ذكره أهل العلم. والمعنى الثاني لقوله ما عرف مخرجه، قالوا أي ما عرف رجاله، قالوا لأن كل واحد من رجال الحديث خرج الحديث منه ودار عليه، وهو كناية عن اتصال السند. قوله ما عرف مخرجه، قالوا أراد به كناية عن اتصال السند، إذ ما فيه انقطاع وشبه انقطاع هذا لا يعرف مخرج الحديث منه، لا يعرف مخرج الحديث منه. فإذا معنى قول الخطاب ما عرف مخرجه أراد به ما اتصل إسناده. واشتهر رجاله بماذا؟ الكلام هنا لا يصلح ضابطا للمسألة، لأن الكلام مطلق لم يقيده بشيء معين. قال العلماء: وإن كنا نعلم أنه أراد بقوله اشتهر رجاله أنهم اشتهروا بالعدالة والضبط المتوسط وليس الضبط التام، يعني الضبط التام لصاحب الحديث الصحيح، أما إذا كان الراوي ضبطه متوسطا وليس تاما يكون حديثه حسنا. قال: وإن كنا نعلم هذا إلا أنه لفظه ينبغي أن يكون مقيدا. قال أي الخطابي وعليه مدار أكثر الحديث، يعني أن أكثر الأحاديث الموجودة هي من نوع الحسن وليست من نوع الصحيح، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، أي أكثر العلماء على الاحتجاج بالحديث الحسن ويستعمله عامة الفقهاء، أكثر الفقهاء يعملون به. قلت الآن الكلام لابن كثير، فإن كان المعرف هو قوله، يعني إن كان تعريف الحديث الحسن عند الخطابي هو فقط قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله دون تتمة الكلام، قال فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك. الحديث الصحيح عرف مخرجه واشتهر رجاله، عرف مخرجه أي أن إسناده متصل، اشتهر رجاله، اشتهروا بماذا؟ بالعدالة وبتمام الضبط، إذ إنه لم يقيد ولم يقل اشتهر رجاله بالضبط المتوسط كي نخرج الصحيح، لا، قال واشتهر رجاله وسكت، إذن يدخل فيه صاحب الحديث الصحيح، ولذلك أورد عليه ابن كثير هذا الكلام. قال فالحديث الصحيح كذلك، بل والضعيف، بل الضعيف أيضا يدخل في هذا التعريف، لأن من نوع الضعيف ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، اشتهروا بماذا؟ اشتهروا إما بالعدالة وقلة الضبط أو بعدم العدالة أيضا وبعدم الضبط، المهم أنهم مشهورون، فالشهرة ليس ضابطا دقيقا في هذا الموضع. وإن كان بقية الكلام من تمام الحد، أي إن كان كلام الخطاب في التعريف قوله هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله عليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، قال إن أراد بأن التعريف هو هذا بهذا التمام فليس هذا الذي ذكره مسلما له، أن أكثر الحديث من قبيل الحسن، ما سلم ابن كثير رحمه الله بأن أكثر الأحاديث هي من قبيل نوع الحسن، قال ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، هذا انتقاد. وانتقاد آخر قالوا وهو أيضا لم يشترط عدم الشذوذ وعدم العلة، وهما شرطان معتبران في الحسن. هذا التعريف الأول وهذه الانتقادات عليه. قال ابن الصلاح وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، هذا تعريف ثاني الآن للحسن. قال ابن الصلاح وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، علمنا أن أصلا عندهم من يتهم بالكذب هو من الذي يتهم بالكذب؟ هو الذي عرف بالكذب في كلام الناس ولم يثبت عنه أنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مراد الترمذي هنا عندما ذكر هذا أراد أن يكون راويه لا يبلغ درجة صاحب الحديث الصحيح ولا صاحب الحديث الحسن ولا يشتد ضعفه فيدخل فيه المستور والمجهول ونحو ذلك، هذا مراد الترمذي. قال ولا يكون حديثا شاذا، الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، فإذا كان الحديث شاذا لا يكون حسنا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، أي لا يكون للحديث فقط إسناد واحد، لا، يكون الحديث قد روي بإسناد آخر يدعم الإسناد الأول حتى يسمى الحديث حسنا، هذا تعريف الترمذي للحديث الحسن. قال وهذا إذا كان قد روي، الآن كلام لمن؟ الكلام لابن كثير يريد أن يعترض على هذا التعريف، قال وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله، ففي أي كتاب له قاله؟ وأين إسناده عنه؟ يعني الآن ابن كثير لا يسلم بأن هذا الكلام قد قاله الترمذي أصلا، ويعترض يقول من وين، من أين أتيت به يا ابن الصلاح؟ فتعجب العلماء من إنكار ابن كثير هذا مع سعة اطلاعه وكثرة حفظه رحمه الله، لأن هذا الكلام موجود في آخر العلل الذي في آخر جامع الترمذي. جامع الترمذي في آخره الترمذي وضع كتابا صغيرا اسمه العلل، في آخر هذا الكتاب موجود هذا الكلام للترمذي، فالنقل صحيح من ابن الصلاح ولكن الوهم من ابن كثير رحمه الله. قال تتمة اعتراضه: وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع، يعني لا يخلو الأمر من أحد أمرين يا ابن الصلاح، أنت أتيت بهذا الكلام إما أنك نقلته عن الترمذي وأنه قاله فأين هو، أو أنك فهمته استنباطا من كلام أو من عمل الترمذي في جامعه. فإن كان الأول فأثبته من أين ستأتي به، وقلنا بأن الصواب مع ابن الصلاح وهو الكلام موجود في آخر العلل الذي في آخر الجامع. قال: فإن كان موجودا من كلام الترمذي فأتي به، وإن لم يكن موجودا وقد فهمته فهما من كلام من عمل الترمذي فليس ذلك بصحيح، لا نسلم لك بهذا الفهم. قال: فإنه يقول في كثير من الأحاديث: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. أين وجه الانتقاد؟ قوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي أنه لم يأتي من وجه آخر، ليس له إسناد آخر عند الترمذي رحمه الله، ومع ذلك قال فيه حسن. وفي الكلام الذي أنت نقلته يقول يشترط في الحسن عنده أن يقول ويروى من غير وجه نحو ذلك. طيب إذن الآن المسألة صار فيها ماذا؟ تناقض. فقلنا بأن الكلام هو للترمذي صحيح، فكيف نجمع بين هذا وبين ما ذكره ابن كثير رحمه الله؟ قال أهل العلم: الحديث الحسن الذي يقول فيه الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، غير الحديث الحسن الذي عرفه. أي أن الحسن قسمان، القسم الذي عرفه الترمذي هو الحسن لغيره، والقسم الذي يقول فيه هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه يريد به الحسن لذاته. هذا معنى هذه طريقة الجمع بين كلام الترمذي وعمله. فالحسن إذن قسمان: حسن لذاته وحسن لغيره. والترمذي عرف الحسن لغيره وما تطرق للحسن لذاته. بهذه الطريقة نجمع بين كلام الترمذي وبين عمله. ومع ذلك قال أهل العلم: تعريف الترمذي للحسن لغيره ليس تعريفا على طريقة التعريفات. فقال ابن الصلاح رحمه الله: وقال بعض المتأخرين، قالوا أراد بذلك ابن الجوزي، الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح العمل به. هذا تعريف جديد للحسن، الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، واعترضوا عليه وقالوا هذا أيضا ليس بمضبوط، بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. إيش هو القدر المحتمل هذا؟ لا نستطيع أن نميز فيه بين الحسن وبين الضعيف مثلا. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكل هذا مستبهم، أي غير واضح. كلام ابن الصلاح الآن يقول كل هذه التعريفات التي ذكرتها لكم مستبهمة، أي غير واضحة، لا يشفي الغليل، الغليل التي هي حرارة العطش، أي هذه التعريفات لا تروي المتعطش لفهم الحديث الحسن. قال وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، أي تعريفاتهم ممكن أن يدخل فيها الصحيح، وإن كان ناقش بعض العلماء كلام ابن الصلاح وقالوا قد أخرج الترمذي رحمه الله الصحيح، وبعضهم أيضا دافع عن الخطابي، إلا أنها تبقى تعريفات ليست دقيقة. وقد أمعنت النظر في ذلك، أي أكثر النظر والبحث في تعريف كي يصل إلى تعريف الحسن. وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث فتنقح لي واتضح، أي خلص لي واتضح، أن الحديث الحسن قسمان، أي أنه لن يستطيع في النهاية أن يعرف الحسن بتعريف جامع مانع على طريقة التعريف إلا إذا قسم الحسن إلى قسمين وعرف كل قسم على حدة. فقال اتضح لي أن الحسن قسمان، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، يريد أن يعرف الآن الحديث الحسن لغيره، فقال الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، أي أنه لابد أن يكون فيه ضعف، لابد أن يكون في سنده ضعف. الرجل المستور في اصطلاح المحدثين هو الذي عرفت عدالته الظاهرة، وهي ما يعلم من ظاهر حال الشخص، ولم تعلم عدالته الباطنة، هذا المستور في أصله. لكن قال شيخنا الوادعي رحمه الله يعني ولو ضعيفا، أي أنه أراد أن لا يخلو رجال إسناد الحديث من رجل ضعيف لم تتحقق أهليته، أي لم يثبت أنه أهل لقبول الرواية عنه، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهما بالكذب. هنا نبه على ماذا؟ نبه أنه لا ينبغي أن يكون شديد الضعف، صاحب الحسن لغيره لا ينبغي أن يكون شديد الضعف، فإذا كان متهما بالكذب أو مغفلا كثير الخطأ بحيث يقال فيه في سلم الجرح والتعديل ضعيف جدا أو متروك، فمثل هذا لا يصلح في الشواهد والمتابعات، ولا يصلح ولا يستطيع أي ولا تستطيع أي طرق ثانية أن تقوي روايته. فشرط الحديث الضعيف الذي يتقوى ويصبح حسن لغيره هو أن يكون راويه الضعيف ضعيفا ضعفا خفيفا وليس ضعفا شديدا، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه، متن الحديث لفظه أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا روي مثله، مثله يعني مطابقا تماما، أي تريد أن تقوي مثلا على سبيل المثال حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، تريد أن تقويه بحديث آخر، يجب أن يكون إسناد الحديث الضعيف هذا قد روي بنفس المتن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، نفس المتن مثله أو نحوه، أي نفس المعنى، أي لو جاء مثلا برواية ثانية الطلاق يبغضه الله، الطلاق لا يحبه الله، حديث معناه قريب من معنى الأول، ففي هذه الحالة يتقوى به، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه، مثله يعني مطابقا، نحوه أي قريب منه في المعنى، أي بمعناه، نحوه أي بمعناه، وليس شرطا أن يكون مطابقا له، مثله أي مطابقا له، أو نحوه من وجه آخر، أي بإسناد آخر، سواء كان عن نفس الصحابي أو عن غير الصحابي آخر، فيخرج بذلك أي بمجيئه من وجه آخر عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، أي كلام الترمذي ننزله على هذا المعنى أي الحسن لغيره. إذن علمنا أن الحسن لغيره ما هو؟ هو أن يأتي حديث في سنده ضعف، لكن هذا الضعف خفيف وليس شديدا. الضعف الشديد الحديث إذا كان ضعيفا ضعفا شديدا لا يتقوى أبدا. متى يتقوى؟ إذا كان ضعفه خفيفا، بمعنى أن أحد رواته مثلا قيل فيه فلان سيء الحفظ، فلان ضعيف، فلان لا يحتج به، كلمات تشير إلى الضعف الخفيف في الراوي. مثل هذا إذا وجدنا له متابعا أو شاهدا قبلنا روايته وأصبح حديثه حسنا. أما إذا قيل في الراوي كذاب أو متروك أو هالك أو منكر الحديث، هذا يدل على ماذا؟ على الضعف الشديد. وهذه كلها ستأتي إن شاء الله في سلم الجرح والتعديل، ونعرف هذه الألفاظ ما هو الثقيل منها وما هو الخفيف، ما الذي يدل على الضعف الشديد وما الذي يدل على الضعف الخفيف. فإن كان الراوي ضعفه خفيفا وجاء حديثه من وجه آخر قبل وتقوى وصار حسنا لغيره. قلت والكلام لابن كثير لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله أعلم، أي لا يمكن أن ننزل ما قاله ابن الصلاح على ما عرفه الترمذي قبل قليل، لأنه لم يثبت عن الترمذي، ولأن الكلام هذا إن كان استنباطا قد أوردنا عليه إرادا، وقلنا بأن كلام ابن الترمذي رحمه الله ثابت عنه فلا وجه لكلام ابن كثير ولا لاعتراضه هاهنا. قال القسم الثاني وهو الحسن لذاته أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، أي أن يكون راويه عدلا مشهور بالصدق وبالأمانة، أي أنه عدل، وفي هذه يتفق مع صاحب الحديث الصحيح، ما في إشكال عندنا في هذا. إنما الافتراق بينهم في ماذا؟ في الحفظ. صاحب الحديث الصحيح حفظه تام قوي جدا، صاحب الحديث الحسن لا، حفظه أقل أضعف، إلا أنه ليس سيئا جدا بحيث يرد حديثه. ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان. شفت وين الفرق الآن؟ فرق بين صاحب الحديث الصحيح وصاحب الحديث الحسن بالحفظ والإتقان. ولا يعد ما ينفرد به منكرا، لأن الراوي إذا انفرد بحديث وعده منكرا فهو من أخطائه، فلا يصلح أن يحسن. ولا يكون المتن شاذا ولا معللا على ما جاء في الصحيح، نفس الشرط. هذا تعريف ابن الصلاح للحسن لذاته، وأقرب التعاريف للصواب، ولا نقول صوابا ولكن أقرب التعاريف للصواب ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو أنه نفس تعريف الصحيح، ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه، هذا هو الفرق، الذي خف ضبطه، ولا نقول عن المقبول عن الضابط كما قلنا في الصحيح، لا، نقول عن الذي خف ضبطه عن المقبول إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. لماذا أعرضنا عن قولنا عن مثله كما قلنا في الصحيح؟ لأنه لا يشترط في الحسن أن يكون جميع رواة السند قد خف ضبطهم، لا، راو واحد فقط إذا خف ضبطه صار حديثه حسنا، أكثر من راوي من باب أولى أيضا يكون حسنا. لكن ليس من شرط الحديث الحسن أن يكون جميع الرواة قد خف ضبطهم، فلو قلنا عن العدل الذي خف ضبطه عن مثله لأوهم ذلك أننا نشترط أن يكون جميع رواة السند قد خف ضبطهم، لذلك أعرضنا عنها وقلنا عن المقبول، فصار أحسن أفضل تعريف أو أقرب تعريف للصواب لتعريف الحسن لذاته أن نقول هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن المقبول إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، وهو قريب جدا مما ذكره ابن الصلاح هنا. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي، أي على الحسن لذاته. قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. هذا خلاصة ما ذكر في تعريف الحسن، والخلاصة مرة ثانية أن الحسن ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. والحسن لذاته تعريفه نفس تعريف الصحيح، ما عدا قولنا العدل الضابط، نغيرها ونقول العدل الذي خف ضبطه، وبدل قولنا عن مثله نقول عن المقبول فقط. هذا بالنسبة للحسن لذاته. والفرق بينه وبين الصحيح هو في ضبط الراوي فقط. صاحب الحديث الصحيح ضبط رواته كلهم قد تم، صاحب الحديث الحسن لا، واحد من رواته إذا خف ضبطه عن صاحب الحديث الصحيح أصبح حديثه حسنا لذاته. أما الحسن لغيره فهو الحديث الضعيف الذي في سنده راو ضعيف ولكن ضعفه ليس شديدا، وجاء ما يدعمه ويسنده صار حديثه حسنا لغيره، أي لم يكن حسنا لأن إسناده جيد لا، ولكن لغيره أي لأن غيره قد دعمه. هذا هو الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، لأن صلاة العشاء قريبة عند إخواننا، نجيب عن الأسئلة التي ترد. نعم. قال: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم سؤالي، نسأل الله أن يحسن إلينا وإليكم، هو: هل عرف الإمام الذهبي الحديث الضعيف وهو ما نقص عن كلام غير واضح، والحافظ ابن حجر من نقص عن درجة، كان الكلام داخل بعضه في بعض. قال: هو عرف الإمام الذهبي الحديث الضعيف وهو ما والحافظ ابن حجر وهو ما نقص عن درجة الحديث الحسن بقليل، وهو ما فقد شرطا من شروط القبول. هل نقول إن تعريف الإمام الذهبي ينطبق على القسم الأول من الحديث الضعيف الذي ينجبر بتعدد الطرق، وتعريف الحافظ بن حجر ينطبق على القسم الحديث الضعيف الذي ينجبر والذي لا ينجبر، وجزاكم الله خيرا؟ الآن أنا ما عندي فارق بين التعريف الذهبي وتعريف ابن حجر. قال: الحديث الضعيف وهو ما نقص عن درجة الحديث الحسن بقليل. أما تعريف الحافظ بن حجر الظاهر أنه يريد ما فقد شرطا من شروط القبول، ما فقد شرطا من شروط القبول. نعم، لا شك، إذا كان هذا التعريف الذي ذكرته الآن هو تعريف الذهبي وهو تعريف الحافظ بن حجر للحديث الضعيف، نعم، تعريف الحافظ بن حجر يكون شاملا للضعيف الذي ينجبر والذي لا ينجبر، أما تعريف الحافظ الذهبي فيكون نعم منطبقا على الضعيف الذي ينجبر فقط. بالضبط، ما ذكرته صحيح. طيب، الآخر يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل ينظر العلماء لمعرفة الحديث الحسن إلى السند فقط أم إلى المتن كذلك؟ لا ينظرون إلى السند وإلى المتن، لابد أن يكون المتن خاليا من الشذوذ والعلة أيضا، كما ينظرون للصحيح تماما، كما ينظرون إلى الصحيح تماما. بالنسبة للحديث الحسن لذاته شروطه نفس شروط الصحيح تماما، لا يختلفان أبدا إلا فقط في شرط الحفظ، أن أحد رواته قد خف حفظه قليلا عن صاحب الحديث الصحيح. هذا بالنسبة للحسن لذاته. أما الحسن لغيره فنعم أيضا ينظرون إلى المتن. المتن إذا لم يكن منطبقا بعضه على بعض، إما مثله تماما أو انطبق معه في المعنى فقط وليس شرطا في اللفظ، ففي هذه الحالة يتقوى أحدهما بالآخر إذا كان ضعف الأول وضعف الثاني خفيفا. في هذه الحالة يتقوى الأول بالثاني وينجبر به، أما إذا كان أحدهما ضعفه شديدا فلا يقوي الآخر. ولا بد أن يكون المتن في الأول وفي الثاني إما منطبقا تماما بنفس اللفظ وبنفس المعنى أو بنفس المعنى، وإلا لا ينجبر به. نعم. بقي شيء الذي عنده إشكال في الدروس الماضية؟ طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الأمر كما نتوقع، وأن يكون الأخوة جميعا قد فهموا الدرس واستوعبوه جيدا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.